هي المسألة محتاجة ما زالت تحتاج شيء من التفصيل. أولا قطيعة الرحم عندما تتعارض مع معصية الإنسان لا يؤمر بقطعة الرحم.
نعم.
عندما مثلا الوليمة أو الحفل العرس يكون فيه منكر.
نعم.
لا يعني يعطي المدعو العذر في أن لا يلبي.
نعم.
عندما يعطيك الشرع عذرا في عدم التلبية لا تسمى قاطع رحم. يعني نعم. الشرع هو الذي عذرك.
نعم.
الشرع في مسألة الوليمة قال من السنة ومن أهل العلم له واجبة أن الإنسان يلبي الدعوة خصوصا بين الأقارب.
نعم.
لكن ما لم يكن هناك مانع يمنعهم من تلبية الدعوة.
نعم.
إذا كان هناك مانع، إذا كان هناك منكر، إذا كانت نعم. معاصي، إذا كان هناك يعني فساد يترتب على تلبية الدعوة، فالمدعو له عذر شرعي في أن يتخلف.
نعم.
ويتخلف بأمر الشارع فلا يسمى قاطع رحم.
نعم.
وفي هذه الحالة عندما تكون الدعوة فيها منكر فالقريب ينبغي أن يلبي الدعوة في غير الوقت الذي فيه المنكر. إذا كان مثلا منكر معمول في حفلة بيوم الخميس أو في يوم الأربعاء، هو لا يذهب يوم الخميس ولا يوم الأربعاء، يذهب قبل ذلك ويهنئهم ويفرح معهم ويتودد إليهم ويقول لهم ما منعني أو ما يمنعني ما الإتيان في يوم الخميس إلا هذا، لو لم تفعلوه لكنت معكم.
نعم.
فيبين لهم سبب التخلف في هذه الحالة، لا حرج عليه ولا إثم عليه.
نعم.
وإذا قاطعوه فإنما إثم القطيعة عليهم. نعم. إثم القطيعة عليهم.
نعم.
لا ينالهم منها شيء. أما مسألة موضوع الذهاب وإقامة الأفراح في الصلاة، ف صلاة الأفراح وفي صلاة الفنادق، فهناك أمران محذوران ينبغي التنبه إليهما. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أكثر من حديث وفي سيرته وفي سيرة أصحابه أن بركة النكاح في تقليل الإنفاق، فقد ورد عنه في عدة أحاديث خير النكاح أيسره وأكثر النساء بركة وأبرك النساء أيسرهن مؤونة وأيسرهن مهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل تزوج أصحابه ولم يكونوا يبالغون ولا يتألقون ولا يتفاخرون ولا يتباهون في مسألة الولائم والحفلات والنفقات. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدد من زوجاته، تزوج صفية بنت حيي وهو قاتل من خيبر في السفر، لا هناك حجز مكان ولا هناك حتى بيت للإقامة، في الطريق في السفر يعني نزلوا تحت شجرة ونزلوا في مكان من الأمكنة فتزوج، وكانت ولم يكن في وليمته خبز ولا لحم، وإنما طرحت الأذن يعني الجلود ووضع عليها شيء من التمر والأقط، الأقط اللي هو اللبن الجاف، وكانت هذه وليمته. وتزوج السيدة ميمونة بنت الحارث وهو في عمرة القضية، يعني تزوجها أيضا وهو في السفر،
البساطة
والسهولة. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أسماء بنت أميس في غزوة حنين تحت الرايات في القتال وفي الجهاد.
نعم.
ليس هناك حتى إقامة ولا راحة ولا يعني ما كانش هذا التكلف، لم يكن موجود.
نعم.
وأولم على بعض نسائه أولم مدين من شعير، يعني مقدار 2 كيلو من الشعير، وكان يؤلم بالسوير. وعندما تزوج زينب بنت جحش يقول أنس في الحديث الصحيح عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه، هذا أقصى ما أولم به النبي صلى الله عليه وسلم في حفلات زفافه وعرسه وزواجه من نسائه الطاهرات. ثم يبين لنا أن كلما يكون الإنفاق قليل في النكاح تكون فيه البركة، والبركة أمر أساسي في الزواج، ولذلك المتزوج يدعى له بالبركة ويقال له بارك الله لك وبارك عليك، لأن إذا نزعت البركة من الزواج ماذا بقي فيه؟ بقي فيه الشجار والشقاق.
نعم.
والمخاصمة.
نعم.
وعسر العيشة وسوء العشرة.
نعم.
ثم الطلاق، فالمسلم ينبغي أن يحرص على البركة حرصا شديدا في أمر الزواج، لأن ستتورث في أولاده من بعده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقليل الإنفاق ويقول هذا الزواج اللي فيه البركة هو الزواج اللي هو قليل الإنفاق، فكيف نحن نفتح كل يوم على أنفسنا بابا جديدا للصرف والإنفاق على النكاح، وأصبح الإنسان في شغل شاغل قبل أن يعقد النكاح ويعقد الزواج بشهور طويلة، وهو يحجز الأماكن التي يصرف عليها وينفق عليها، يعني يحجز للفندق وللصالة للنساء وللرجال وللمغنيين وللمطربين وللمزينين وللمزينات ولثوب الزفاف، كل هذه أشياء أصبحت بالحجز وأصبحت بالإنفاق. أليس هذا توسعا في الإنفاق منافل للبركة التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب قد يقول قائل يعني هناك أناس عندهم مال ويريدون أن ينفقون، ولماذا تمنعونهم؟ هذا إنفاق في حلال وهو أمر جائز. أقول هو صحيح إنفاق في حلال وهو أمر الأصل فيه جائز، لكن إذا كان الأمر أول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كل ما يكون إنفاق قليل فهو أقرب للبركة، ثم بعد ذلك عندما يتوسع الناس في ذلك، هذا التوسع لا يخص من عندهم المال بل يسري على من عنده المال وعلى الفقير.
نعم.
كما نعرف الآن كثير من الأشياء، مثلا انظر إلى المهر. المهر عندما يريد الإنسان أن يعقد عقد نكاح يقال كم المهر في جلسة العقد، لا يسأل أبدا، يقول له أني أمس عقدت عقد وكان فيه 50 ليرة ذهب وخلاص انبذ لي أمس، واللي غدا يمضي مثل هذا اليوم، واللي بعد غد يأتي مثل الذي قبله. فالأعراف تفرض أنفسها. عندما الإنسان يعني يفعل شيء ويأتي شخص آخر ويؤكده ويوطده ويعين عليه، يصبح عرف إلزامي إجباري، الناس كلها تصبح ملزمة به، القادر وغير القادر. وهذا هو السبب الحقيقي في وجود العنوسة الآن في البيوت. الناس تشكو شكوى مرة من العنوسة، وكل الناس ترى أن هذا التوسع في الإنفاق من أسبابها.
نعم.
وأن هذا التوسع غير صحيح.
نعم.
لكنهم في التطبيق العرف يفرض عليهم هذا الأمر ولا يستطيعون خلاصا ولا مناصا منه، فمن يفعل ذلك هو يعسر على الناس الوصول إلى الزواج. أكبر مشكلة الآن تعوق الزواج هي مشكلة التوسع في الإنفاق اللي هي المخالفة للسنة.
نعم.
ومشكلة عدم وجود السكن، لأن الناس أصبح في عسر في الحصول على السكن. لا يجد من يعطيه سكن إلا بقرض ربوي حرام، البنوك لا تقرض إلا بالربا، والناس كثير منهم يخافون الله ولا يريدون أن يبدأوا حياتهم بالقروض الربوية فيمتنعون، فتبقى العنوسة وتبقى البيوت مملوءة بالنساء الراغبات في الزواج ولا يقدرن على ذلك.
سلبي طبعا المجتمع،
هذه أشياء سلبية أثارها سيئة جدا على المجتمع. والمشكلة الغريب فيها أن النساء لا يسندون، أو الناس عامة كثير منهم لا يسندون الأشياء إلى أسبابها الحقيقية. كثير من النساء يتصلن ويقولن إن السبب في عدم الزواج أشياء روحانية، يعني هي مسحورة هي مربوطة. لماذا أنت تترك الأسباب الحقيقية المادية؟ هي عوائق. الأب المرأة وأب الزوج يعني يتوسعون في الإنفاق ويعسرون على الناس ويفرضون على الناس عادات يلزمونهم بها، لا يستطيع النساء منهم أن يصل إلى الزواج إلا بشق النفس.
نعم.
ثم بعد ذلك تتجاهل هذا السبب الحقيقي المادي الموضوعي الموجود، وتلجأ بعد ذلك إلى أسباب هي مجرد يعني افتراضات 99% منها غير صحيح. 99% من الناس الذين يشكون من تأخر الزواج بسبب ما يسمونه السحر والربط 99% هذا غير صحيح.
نعم.
الأسباب هي أسباب مادية صرفة.
نعم.
لو الناس تحصلت على البيوت وتحصلت على وقدرت على الإنفاق أصبح الزواج في مقدور الناس لأصبح الزواج سهلا.
نعم.
الناس عندما تفرض عليهم هذه الأمور يبقى ما عندهمش قدرة على الخلاص منها.
نعم.
وكل من إنسان يفعل شيء من هذا فإنما يعين عليه ويعين على التعسير ويشق على الناس.
نعم.
ويكون هو السبب في هذه المعصية وفي هذه المصيبة.
نعم.
هي آثارها السلبية تعود، لأن من السهل أن الناس يعني يتبعونك في المخالفات. أي واحد يزيد مثلا في المهور ولا يزيد في الإنفاق، بمعنى كان الناس مثلا في السابق يؤجرون بألف ويؤجر بألفين، من أصل ما يكون الناس يتبعونه لأنهم يحبون التباهي ويحبون التفاخر.
نعم.
من أصل ما يكون الناس يتبعونه في ذلك ويجد أتباع بسهولة وبيسر.
نعم.
لكن لو يدعوهم إلى حسنة إلى تقليل الإنفاق أو يدعوهم إلى خير من العسير جدا يحتاج إلى مدة طويلة وإلى سنين طويلة حتى يجد من يقتدي به في ذلك والناس تعمل عمله. ولذلك القائل يقول والناس أهدى في القبيح والناس أهدى في القبيح من الخطأ وفي الحسنى أضل من الغربان.
في
الأشياء القبيحة يعني يتهادون ويأتون سراعا مثل القطاء نوع من الطير اللي يسمى اليمام، هذا يسكن الصحراء. يسكن الصحراء ويضع أفحوصه وعشه وبيضه يضعه في الصحراء لا فيها شجر ولا فيها بناء ويسير مسافات طويلة جدا في فرق ثم لا يضل عن أفحوصه عن عشه يرجع إلى عشه. الناس أهدى في القبيح من القطاء وفي الحسنى أضل من الغربان.